أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وافتح علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائيني يرحمه الله من اختياره الوجه الثاني إذا صح التعبير لجعل الجملة هكذا، وإن لم يجد من ذلك أمر بين فإنه على يقين من وضوئه. وقول الإمام عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه يراد به هكذا، أي فليبني على يقينه. فهذه جملة خبرية يراد بها الإنشاء. وقلنا إن الجمل الخبرية التي يراد بها الإنشاء كثيرة في اللغة العربية. نعم. ومعنى الكلام أن الشك بمنزلة المتيقن، يسوغ له أن يمضي على يقينه. هذا معنى نحن ناقشنا هذا المحقق العلم، وقلنا إن ما بنى عليه رأيه ليس بسديد. أولا لأن حمل الجملة في المقام على الإنسان خلاف المتعارف. عندنا جمل إخبارية يراد بها الإنشاء، ومتعارف استعمال تلك الجمل في الإنشاء مثل البيع. لا أريد أن أخبر بأني نقلت ما أمتلكه إليك في السابق، بل المراد الآن أريد أن أنشئ الملكية. زوجتك هلما جرى على هذا المنوال، بس هالكلمة هذه فليبني على يقينه، مو متعارف أن يراد بها الإنشاء. فالتعبير بها لا يخلو من حزازة، يعني جعل الجملة على الإخبار كما هو ديدا المستعملين، أولى من جعلها أي الجملة على الإنشاء أولوية عينية كما لا يخفى عليه. طيب الأمر الثاني، ماذا تريد أن تقول بهذا الإنشاء؟ يعني ما هي الفائدة المترتبة على هذا الإنشاء؟ فإنه على يقين من وضوئه، هكذا تريد أن تقول، يعني فليبني على يقينه. ولا يعيد الوضوء. هذا المعنى ذا. وانت قلت سابقا قلت هكذا اذا حملنا الجمله على الاخبار فمعنى الكلام فيه تكرار. طيب واذا حملنا على الاجابه نفس الكلام نفس الاشكال الذي اوردته على الشيخ الاعظم وغيره يرد عليه، لان معنى قول الامام اولا لا يعني لا نعيد الوضوء، ان لم يجئ من ذلك امر بين لا يعيد الوضوء. ليه؟ فانه على يقين من وضوئه، يعني قلنا هذا فانه على يقين من وضوئه، هناك جمله محذوفه فلا يجوز اعاده الوضوء مره ثانيه لانه على يقين من وضوئه. تقول هذه الجمله هي تكرار لقوله لا. طيب وانت الان تفيد الجمله نفس الكلام، فإنه على يقين من وضوءه، يعني فليبني على يقينه ولا يجب إعادة الوضوء. في تكرار ولا ما فيه؟
نفس
فلا يجب الوضوء اللي محذوف. هالجملة أيضا النسائية تستلزمه، فالتكرار الذي فررت منه وقعت فيه. هذا الإشكال نمر اثنين معي؟ الإشكال نمر ثلاثة. احنا الآن نريد هذه، فإنه على يقين من وضوئه. ما المراد باليقين فيها؟ واضح أنك تريد أنه المراد به اليقين التعبدي، صح؟ يعني أنا الشارع أمرتك أن تبني على يقينك، هكذا بعد يراد به اليقين التعبدي. فإنه على يقين من وضوئه. طيب إحنا الآن وإياك يا محقق يا نائلي، الجملة الثانية هذه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، اليقين فيها ما هو المراد به؟ اليقين التعبدي ولا اليقين الوجداني؟ لا، المراد بها اليقين الوجدان، واضح، لأن جاي يبين ماذا؟ ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. معاه؟ فسيطير إذا كانت الجملة هذه الثانية ما هو المراد بها؟ إن قلت أن المراد بها هو نفس الشيء اليقين التعبدي، وجاءت الجملة الثانية لتؤكد الأولى، لزم التفكيك بين جزئي هذه الجملة الثانية، لأن قوله ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، الشك المراد به الشك الحقيقي وتساوي الطرفين مثلا، أو اللي يعم الظن بعد، خلينا نقول. فشي يصير؟ صار هكذا اختلاف بين جزئي الجملة، الشك المراد به هذا الشك الحقيقي، واليقين المراد به شنو؟ اليقين التعبدي. فإذا إذا حملنا الجملة الثانية على اليقين التعبدي صار عدم تناسب بين اليقين التعبدي والشك الحقيقي الوجداني. تقول لا، المراد بالجملة الثانية هي اليقين الحقيقي ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. الأولى تصير المراد بها اليقين التعبدي، فإنه على يقين من وضوئي، أي ابني أنا الشارع أمرتك بأن تبني على يقين بغض النظر عن أنا أمرك كشارع أن تكون سائر على كأنك متيقن. طيب إذا كان المراد باليقين الجملة الثانية تصير المراد بها اليقين الحقيقي. السؤال: هل يمكن توكيد اليقين التعبدي باليقين الحقيقي؟ لا، فيصير عدم تناسب بين الجملتين، ما أصبحت الجملة الثانية مؤكدة للأولى، لأن معنى الجملتين أصبح مختلفا. يا محقق يا نائل، إن أردت اليقين في الجملة الثانية عين اليقين في الجملة الأولى، لازم التفكيك بين جزء الجملة، وإن أردت به الجملة اليقين الوجداني إبقائه على ظاهره، لازم التفكيك بين الجملتين.
لما يعتبر الإسلام هي حقيقي وليس تعبدي؟
لأن هي ظاهرها حقيقي، جاي يقرر قاعدة عامة: ولا ينقض اليقين بالشك أبد. هذا اللي نفهم من المراد باليقين الحقيقي. يقين الحقيقي، أينما كنت عندك يقين حقيقي لا تنقضه بالشك أبد. نعم؟
أنا أشكر
لما ذيك الجملة ذيك لو جعلناها حملناها على الإنشاء الطيب، ما يصير المراد بها اليقين الحقيقي، المراد يقين تعبدي، يعني تبني على يقينك، أنا جعلتك يجوز أن تسير على هذا يقينك، ما عندك يقين شاك. فأنا نفس الجملة الأولى صارت يقين تعبدي، وإذا كان يقين تعبدي الجملة الثانية ما تصبح مفسرة ومؤكدة الجملة الأولى. فكيف تجمع بين كون الجملة الأولى إنشائية مع عدم وجود تناسق وتناسب بين الجملتين؟
إذا
كان الواد الثانية إخبار عن ما هو صلة العقلاء أو ما يجري عليه العقل، هيكون تفسير لليقين التعبدي من الموضوع، هيكون في تناسق. هذه هو الالتفات، وأنا قبل أجي أيضا التفت إلى هذه الالتفات، يعني إن إيني ما جاي يقول لنا يا أيها الماثل انتبهوا، شوفوا إن إيني ما جاي يقول لنا ترى إذا الجملة الثانية ما تصلح لتوكيد الأولى إلا إذا كان المراد بها اليقين التعبدي. الجملة الثانية جاية تقول لنا اليقين بما هو يقين أعم من اليقين التعبدي والوجداني لا ينقض بالشك، لأنها جاية بمثابة القاعدة الكلية، والنائين متوجه لهذا، ولذلك جعل الجملتين يتشكل منهما قياسا من الشكل الأول. إذا كان النائب متوجه إلى هذا، كيف يجعل اليقين في الثانية لا يناسب اليقين في الأولى؟ معاي؟ ولكن مع ذلك ما أدري كيف خفي هذا المطلب على الماثل يحفظه الله. معاي؟ هذا الشيء التفت إليه. على كل طيب، فإذا رأينا أن ما أفاده هذا المحقق العلم يرحمه الله يرد عليه أكثر من إشكال، أكثر من إشكال، بس أهم الإشكالات الواردة عليه هو أنه لم يعهد في مثل هكذا تعبيرات جعل الجملة إنشائية. هذا الإشكال مثل ما نقول فيه متانة لم يعد، بس عدم المعهودية مو معنى أنه ما يستعمل، يمكن في بعض الموارد مو معهود لكن يسوغ استعماله على وفق القواعد. معنى يعني مو الشيء لابد أن يكون يكثر استعماله كي يكون فصيحا أو سليما، لا موجود هذا لكن نادر قليل. على كل طبق هذا المقطع، أما بعض الأعظم وصلناه ها؟ أي طيب، هذا وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأستاذ قدس الله سره بأن تكرار الحكم بعدم إعادة الوضوء ليس مقصودا بنفسه كي يكون بلا فائدة. يعني في بعض الأحيان تكرر وتقصد بأن التكرار الهدف منه الإتيان به لذاته، في بعض الأحيان لا تكرر لكن من أجل إشارة إلى مطلب آخر. فإذا كررت من أجل تبيان مطلب آخر أو إشارة ما يعتبر تكرار مخل بالبلاغة، بل يعتبر على وقت البلاغة. مثلا لاحظوا إذا فاكر جاء زيد، زيد في الجملة الأولى فاعل وخلاص وأنا معروف أنه جاء زيد، ثم قلت ماذا مرة ثانية جاء زيد، بس مو قصدي فقط أؤكد به معنى مجيء زيد الأول، قصدي أشير لك أنا أن هذا زيد اللي جاي صاحب مكانة ورتبة معاك. فشي يصير التكرار هنا لا فائدة ولا ما في فائدة؟ تترتب عليه فائدة. يقول هنا أيضا الشيخ حسين اللي جوج يقول أي كرر قال هكذا لا، فإن لم يجئ من ذلك أمر بين ثم قال فلا يجب الوضوء، يعني لا يعيد الوضوء فلا يجب الوضوء. كيف لا يجب الوضوء؟ ها، لأن قصدي بين لنا القاعدة العامة لأنه على يقين من وضوءه، فكرر لا يجب الوضوء حتى يجيب هالجملة المهمة جدا عدم وجوب الوضوء لأنه على يقين من وضوءه. تفني تقول الشيخ ايه، بل تمهيد لبيان علته والاستدلال عليه، يعني الاستدلال على عدم وجوب الوضوء. وما ذكره الأستاذ كاف بالإجابة عن الإسلام، إلا أن الظاهر إحنا نقع في مشكلة. كيف؟ لأن الأصل في الكلام أنه ما في تكرار، ما في حذف، هذا الأصل. لما أجي أنا أقول لك جاء زيد حاملا وعاءه، معنى هو عادة يجي حامل وعاء تمر ثمن عنده وعاء ويوزع كريم لصاحبنا. قلت اليوم أنا قلت لك هكذا جاء زيد، نعم بوعاء، قلت هذا اليوم غير التعبير، ما قال بوعاء إلا عند قصد مهم أن هذا حدث شيء، قصد أن هذا الوعاء اللي اليوم ترى مو فقط فيه التمر الذي وزعه بل مملوء بأنواع وأنماط الأغذية الأخرى. فهذا من قال لك الحقيقة؟ كل هذا نعم تغيير التعبير دليل على وجود حال، ما فيها الحقيقة، الأصل أنه ما في حال، عرفنا؟ الأصل أنه ما في شيء محذوف، الأصل أن التعبير على نسقه المعمول، ما في أي زيادة ولا أي نقصان. ولذلك يقول هكذا إلا أن الظاهر أن دعوى الحد لا تخلو عن تسامح للمحافظة على القواعد العربية في فرض الجزاء جملة واحدة. خلاص قواعد العربية قالت لك هكذا، وإن لم يجد من ذلك أمر بين فإنه على يقين من وضوء الجزاء، خلاص خلصنا. هذا الرأي طبعا قلنا ذهب إليه زميله شيخه الشيخ المظفر، شيخ المظفر إذا تذكرون. والتأمل بهذا النحو من الاستعمالات قاض بكون العلة بنفسها ينجذب، وأن العلة ذكرت كجزاء للتنبيه على هذا المطلب، أي وأن المراد بذكر التنبيه إليها لكون الشرع بنفسه سببا في الحاجة، في الحاجة إلى فهم العلة. شرط إن لم يجئ من ذلك أمر بين فلا يعيد الوضوء. كيف لا يعيد الوضوء؟ جئنا بالشرط هذا اللي هو جزاء، جئنا بالجواب هذا اللي هو جواب وجزاء
وفي نفس الوقت بين لنا عدم إعادة الوضوء. يكون الشر بنفسه سببا في الحاجة إلى هذه العلة فيتوصل إلى مقتضاها ويتضح تحقق الشر بسببها. يعني السبب أنه ليه إن لم يجئ من ذلك أمر بين لا يعاد الوضوء لأنه على يقين من وضوئه، فكأنه قيل هكذا. وإن لم يجئ من ذلك أمر بين فليلتفت هذا الشاك أنه على يقين من وضوئه ولا يجب إعادة الوضوء، فالجزاء هو علة الحكم بنفسها. وما هو المقصود من ذكرها؟ استيضاح الحكم. يعني والمقصود من ذكر هذا الجزاء هو أن يوضح لنا الحكم مرة واحدة. يعني ما نحتاج نقول يعني هناك شيء محذوف وهو قوله فلا يجب إعادة الوضوء لأنه على يقين من الوضوء. نفس فإنه على يقين من الوضوء يعطينا المعنيين، بس المعنى الثاني باللازم كما قلنا بالأمس الماضي. انتبهوا معاكم، يعني ما نحتاج نقول محذوف، ذكر هذا في لازم اللي يعبرون عنه العراقيون إكماله يعني شيء كنا نرجع وياه. وين ما جبنا فإنه على يقين من الوضوء، يعني شنو؟ يعني معناه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء، لا أقول في هذا ما ينفك حد معاه. استيضاح الحكم لا نفس ليلزم استكرار، وقصدي يقول لنا لا يجب الوضوء لأنه على يقين من الوضوء حتى يلزم استكرار، لأنه قال لا يجب الوضوء أولا فأعاد لا يجب الوضوء مرة ثانية. لا، وهذا القصد، وهذا هو الظاهر في جميع النظائر، لكون العلة رافعة إلى ما قد يتوهم حصوله بسبب الشر. معي؟ أي. أما بعض الأعاظم محق النائل رحمه الله فقد اختار الوجه الثاني لتأويل الجملة الخبرية بجملة إنشائية، وكأن مراده بذلك أن قول المعصوم عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه يعني كن على يقين من وضوئك أيها الشاعر، هذا يعني كأن أمر من الإمام، ابني على اليقين إذا كنت شاكا. فإذا فإنه على يقين من وضوئه، صحيح هي جملة خبرية بس يراد بها مثل ماذا؟ مثل فكك العباءة. أنا مو بعتك الآن، الآن أريد أن أبيعك، أن أبيعك العباءة. معي؟ أي. فإنه على يقين أنه ليس هو الإخبار عن سبق اليقين منه بالوضوء، بل تنزيل هذا الشاك شرعا منزلة المتيقن في لزوم البناء على اليقين بالوضوء. واضح الفكرة لنا؟ هكذا يقول المحقق النائم. الإشكالات على هذا الرأي الذي أتى به هذا الجهد بالعلم، أولا حمل الجملة المذكورة على الإنشاء بعيد عن ظاهر الجملة ومبعد عادي، انتبه لأن بعض الأشياء بعيدة وين؟ يعني بعد فيه قرب وفيه شيء مثل ماذا؟ بعيدة وين؟ مثل ما نقول ما وراء أبدا قريب، كلش بعيدة. عرفنا؟ إذ لم يعهد جعل اليقين بنفسه وادعائه بمثل هذه الجملة، يعني أنا أقول لك مثلا أي فإنه على يقين، أقصد ابني على يقين، ما هي في بعتك بمعنى شنو؟ أبيعك، معنى في زوجتك بمعنى أزوجك، بس ما في فإنه على يقين بمعنى كن متيقنا أو كن على يقين، ما في حاجة. وثانيا أن نرجع ذلك إلى عدم وجود الوضوء المبين أولا من دون زيادة زائدة، فيلزم التكرار الذي فر منه المحق النائم، لأن هذه الجملة صحيح يا مال جواز للشر على نحو شنه الإنشاء، بس أيضا تستلزم التكرار لأن معنى كن على يقين من وضوئك معنى يعني لا يجب إعادة الوضوء، هذا معنى. فإذا كان المعنى فيه يتضمنه وانت تقول استكرار حتى لو كان معنويا يلزم الإخلال، نعم تقول لا يعني لا يجب الوضوء. وهنا قال ماذا؟ تبني على يقينك يعني لا يجب الوضوء، فصار في تكرار ولا ما في تكرار؟ في تكرار الذي فر منه. وثالثا أن ذلك لا يناسب قول الإمام بعد ذلك، ولا ينقض اليقين أبدا بالشرك. شلون ما يناسب؟ شوفوا قلنا إذا المراد باليقين فيه إن كان هو التعبدي بجعل هذه الجملة مؤكدة لما قبلها، فعدم نقضه بالشك لازم لفرضه. شلون؟ إذا المراد باليقين فيه إن كان هو التعبدي بجعل هذه الجملة مؤكدة لما قبلها فعدم نقضه هذه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. اليقين ها هنا ولا ينقض اليقين، مراد فيه التعبدي ولا الوجداني؟ شوف إن كان التعبدي بجعل هذه الجملة مؤكدة فإنه على يقين، فالجملة فإنه على يقين، اليقين فيها شنو؟ تعبدي صح؟ لأن قلنا فليبني على يقينه، الإمام أمره بالبناء على يقينه، فالمراد فيها تعبدي. وذي أيضا ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، إن كان هو التعبدي فتصير مؤكدا الأولى، فعدم نقضه بالشك لازم لفرضه، مضافا إلى ما فيه من التفكيك بين اليقين والشك. فالشك في هذه الجملة ولا ينقض اليقين بالشك أبدا شك حقيقي صح؟ يعني الشك الوجداني الحقيقي اللي يحصل للإنسان، فالمفروض اللي يقابله شنو؟ اليقين الوجداني. فإذا جعلنا أحد جزئي الجملة مع وجداني والثاني تعبدي صار التفكيك في نفس الجملة، معي أنتم؟ أي بين اليقين ومقابله وهو الشك الذي لا إشكال في كون المراد منه الشك الحقيقي واللي يتناسب مع شنو؟ اليقين الحقيقي. وإن كان هو اليقين الحقيقي السابق بجعلها مفسرة لما قبلها فهو لا يخلو عن تكلف ظاهر، ويلزم منه شنو؟ التفكيك بين اليقينين في الجملتين، لأن الجملة الأولى اليقين فيه شنو؟ فإنه على يقين من وضوء، قلنا يقين تعبدي صح؟ والجملة الثانية ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، صار اليقين فيه شنو؟ وجداني. فهل يصلح توكيد اليقين التعبدي اللي مر أولا يعني فليبني على يقينه فإنه على يقين من وضوءه باليقين الوجداني ولا ينقض اليقين بالشك أبدا وما يصلح؟ يقول المعلم ما يصلح لاختلاف معنى اليقين، لابد يكون شنو؟ اليقين الثاني. يعني لو قلت هكذا جاء زيد بن صالح ثم قلت وجاء زيد بن صالح بن عمرو، زيد بن صالح ترى ابن عمرو صح بس غير زيد بن صالح، لا زيد بن صالح بن خالد الثاني ما يأكد الأول، يقول صار المعنى مختلف، لأن متى تكون الجملة الثانية مؤكدة الأولى؟ لو كان اليقين الثاني في الجملة الثانية يقين تعبدي لصالح أن يؤكد اليقين التعبدي في الجملة الأولى، بس بما أنه يقين شنو؟ وجداني، فما صلاحية أن يؤكد اليقين التعبدي في الجملة الأولى. شفنا فيلزم تفكيك بين الجملتين، عرفنا شي كل الإشكال عليه؟ احنا قلنا هذا الاشكال غير وارد على المحقق النائبي، لان المراد باليقين ولا ينقض اليقين يعني المكلف بالشك ابدا، شو التهديد لا في قوة يقول اين ما وجد عندك يقين اعم من اليقين الوجداني او اليقين التعبدي سر على يقينك، لان اليقين لا ينقض بالشك ابدا، شو التهديد يعني جاي يعطينا قاعدة غير الايمان، فيصلح أن يأكد هذا اليقين الوجداني أو الأعم من اليقين الوجداني اليقين التعبدي الأول، لأن بمثابة القاعدة الكلية عرفنا يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. لكن مع الأسف الماتن شو يقول؟ يقول ما أفاده المحقق النائري خلافا لمبناه. شوفوا النائري شوفوا قال هل جملتين فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، يتكون منهما قياس من الشكل الأول. زيد إنسان وكل إنسان يموت فزيد يموت، مع مثل هذا. يعني احنا لما نقول الآن شوف زيد إنسان، هذه الصورة، ثم نجيب الكبرى وكل إنسان يموت، فزيد النتيجة يموت، مع وين الحد المتكرر هنا في الصغرى والكبرى؟ الإنسان، مع في الصغرى جبنا الإنسان جزئي، هذا الإنسان اللي يأكل ويشرب ويمشي الأسواق إنسان، وفي الكبرى جبنا الإنسان بشكل كلي، جبنا كل إنسان، يعني سواء هذا زيد اللي حكمنا عليه بالإنسانية في الصغرى أو لا غيره من الناس، لأن احنا جايين نتحدث عن الإنسان بشكل عام كلي، زيد هذا كجزء داخل في عموم الكلي في الكبرى، صح؟ ولذلك ماذا يقال؟ يقال يتكرر الحد الأوسط، نعم، بين الصغرى والكبرى. كيف يتكرر الحد الأوسط؟ بمعنى أن الكبرى تشتمل على الصغرى مضمونة تعمه كما تعم غيره من الأفراد، يعني هو منطوي في الكبرى، صح ولا لا؟ تعال هنا عندما نقول في الصغرى لا، هل نجيب هذا؟ لا، احنا عندنا الآن جملة ثانية يقول المحقق النعيم نريد أن نكون منهما قياسا من الشكل الأول، فإنه على يقين من وضوئه، معنى على يقين من وضوئه، هذا واضح في الصغرى، وفي الكبرى ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. الحقيقة مشنو؟ الصغرى على يقين من وضوئه، والكبرى الكبرى ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ذات يقين خاص بالوضوء، وفي الكبرى شنو؟ عام، كل يقين لا ينقض بالشك أبدا. فنقول اليقين الموجود في الصغرى تنطوي عليه الكبرى وتعمه، مثل الإنسان اللي كان يأكل الطعام ويمشي الأسواق، وذاك عام من اللي يأكل الطعام، اسم الصائم والراكع والساجد واللي في البحر، ما هذا حتى تشوفون العموم. فلما نشوف انطواء الكبرى على إذا شمال الكبرى للصغرى، نقولها تكرر الحد الأوسط وشملت الكبرى الصغرى، وصح الاستنتاج. النتيجة اللي يريد أن نصل إليها عدم وجوب إعادة الوضوء إذا كان على يقين من وضوئه، هذا النتيجة اللي مثل أن هذا إنسان، كل إنسان يموت، نبغي نستكشف أن هذا أيضا بصاحبنا المعهود راح يموت ونشيع جنازته، معي؟ هذا اللي يريد نقل إليه ولا لا؟ يقول أنت هذه النتيجة اللي تريد أن تصل إليها مع الأسف بناء على مبناك ما راح تصل إليها، باكر نشوف شلون يصل إليها المحقق النعيمي ولا ما يصل. إحنا على تفسيرنا يصل، بس على تفسير الماتن ما يصل. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.